النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى ابن طلحة في خبر عائشة فيه. وبه قال أخبرنا عمرو المنصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى ابن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا. فقال إني صائم. ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس. قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال أدني أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. قال أخبرنا أبو داود قال أحدثنا يزيد قال أنبأنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال أعندك شيء؟ قالت لا ليس عندي شيء. قالت أنا صائم. قالت ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيث فجئت به فأكل فعجبت منه فقلت يا رسول الله دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيث؟ قال نعم يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخيل منها بما بقي فأمسكه. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء؟ فنقول لا. فيقول إني صائم. فأتانا يوما وقد أهدي لنا حيس. قال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم أهدي لنا حيس. قال أما إني قد أصبحت أريد الصوم. فأكل فخالفه قاسم بن يزيد. وبه قال أخبرنا أحمد بن محرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا أهدي لنا حيس قد جعلنا لك منه نصيبا. فقال إني صائم فأفطر. وبلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال أصبح عندكم شيء تطعميني؟ فقلت فنقول لا. فيقول إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك فقالت أهدي لنا هدية. فقال ما هي؟ قالت حيث. قال قد أصبحت صائما فأكل. وبلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم. قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن القاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة ومجاهد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها فقال هل عندكم طعام؟ فقلت لا. قال إني صائم. ثم جاء يوما آخر فقالت عائشة يا رسول الله إنا قد هدي لنا حيس. فدعا به فقال أما إني قد أصبحت صائما فأكل. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى ابن سليمان قال حدثنا القاسم عن طلحة بن يحيى عن مجاهد وأم كلثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم طعام نحوه؟ قال أبو عبد الرحمن وقد رواه سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل وعن سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام؟ قلت لا. قال إذن أصوم. قالت ودخل علي مرة أخرى فقلت يا رسول الله قد أهدي لنا حيس. فقال إذن أفطر. إذن أفطر اليوم وقد فرضت الصوم.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه طرا وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الخيرات أعلى الدرى وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وواصل الإمام النسائي رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث المتعلق بالنية في الصوم وجواز فطر المتطوع إذا تطوع بالصوم، وفي المسألة ما سبق ونذكره من الخلاف بين الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكر لنا إذا لم يجمع الصيام من الليل وأتى بحديث عاشوراء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل أذن من التأذين، وهو الإعلام والإذان والإعلام، هذا الرجل اسمه هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي، قال له صلى الله عليه وسلم أذن يوم عاشوراء، من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصوم. وفي هذا الإشارة إلى أنه يمكن أن ينوي من النهار، ولكن هذا جاء في مسألة عاشوراء واختلف هل فرض أو لم يفرض، واحد ثم أنه لم يكن لهم علم بالفرض قبل أن يأتي التدين هذا، إذن فتختلف المسألة حينئذ، لأنه من لم يعلم بأنه فرض عليه فلا يطالب بنية ما لم يعلم، وأمره لهم بإتمام اليوم دليل أنهم معذورون في التبييت من الليل بخلاف الصيام المفروض، فلا بد فيه من التبييت بالليل لما جاء من الأحاديث الأخرى الدالة على ذلك والتي تنص على ذلك، ولكن إما على أساس أنه لم يفرض أصلا صوم عاشوراء وإنما ندب، فتكون النية على هذا في أثناء النهار في النفل، وذلك أمر واضح، وإما أن يكون على احتمال فرضية أو على قول من قال بفرضيته أن ذلك كان حيث لم يعلم فأجروا مجرى المعذور في ثبيت النية لمن قال أنه صام عن الفرض، ولكن أيضا يأتي في أنه قال من أكل فليتم، فهو إما محمول على الإمساك على الإمساك من دون أن يكون صيام لأنه قد أكل، أو محمول على العذر كمن أكل ناسيا إذ أكلوا ولم يعلموا أنه يلزم أو يندبوا لهم أو يلزمهم صوم ذلك اليوم فأبجرهم مجرى الآكل نسيانا، فهذا كله محتمل من الحديث فيما جاء في يوم عاشوراء من لم يكن أكل فليصوم، من كان أكل فليتم بقية يومه في لفظ مسلم فليتم صيامه إلى الليل، إذن فهذا إما أن يكون مستثنى وإما أن يكون أنه من حين بلغهم استحباب أو فرض على القولين الصوم أنه يمسك بقية له اليوم ولم يخاطبهم بشيء ذلك. ذكر لنا بعد ذلك النية في الصيام ذكر مسألة الحيس وأتى بالروايات فيها، وأن الحيس الذي يتخذ من التمر، تمر منزوع النوى، ينزع منه النوى ويعجن مع دقيق، وقد يكون معه سويق وبالسمن، ويفتح حتى يكون كالثريد، هذا الحيس. وكان من الأكلات الطبيعية الصحية، وكان يحبها صلى الله عليه وسلم إذا قدمت. ففي هذا الحديث تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء، وهذا إشارة إلى أنه ما كان يجد الغداء في كل يوم، وأن بعض الأيام يجد الغداء وبعض الأيام ما يحصل شيء في البيت، ولهذا قال هل عندكم شيء، في اليوم موجود معنا نتغدى ولا ماشي في البيت. وكان ذلك باختياره صلى الله عليه وسلم ترتيبه. فقلت لا، قال فقال فإني صائم. هذا فيها مسألة أخرى، أنه أحدث النية من النهار، وهذا قول من يقول بأن التطوع يجوز أن يحدث فيه النية من النهار. ثم مر بي بعد ذلك يوم ثاني وقد هدي لي حيس، هذا الذي من التمر والسمن والأقط، وقد يجعل فيه السويق، فيكون ينزع النوى من التمر ويدق مع الأقط ويعجنان بالسمن ويدلك، فخبأت له منه، يعني تركت بعضه مستور عن عين الناس، فأنا خبأت، وكان يحب الحيس. قالت يا رسول الله إنه دي إلينا لنا حيس، فخبأت لك منه. قال أدنيه، يعني أنا قربيه، إني قد أصبحت وأنا صائم، فأكل منه. ثم قال إنما مثل الصوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، ليست بفرض عليه. فإذن في هذا جواز صوم التطوع ببنية من النهار، وجواز الفطر للمتطوع إذا شاء ولو بلا عذر، وكذلك ما كان عليه الصحابة من مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندهم من طيبات الطعام، ومن تيسر له منهم شيء يرسل شيء إلى بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيهدون إليه ما تيسر لهم. وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وضرب المثل لتقريب المسألة للذهن صلى الله عليه وسلم، ومن أخرج شيء من ماله لأجل يتصدق به ثم بداله ألا يتصدق فله ذلك، كما ضرب المثل عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال الجمهور فإنه يجوز للصائم المتطوع أن يفطر، وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. وقد سبق معنا أن مذهب الإمام أبا حنيفة والإمام مالك إذا ابتدى في الصوم لا يجوز له وإن كان متطوعا، فلا يجوز له أن يفطر. فإن أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء، وإن أفطر بعذر لم يجب القضاء عند المالكية ووجب القضاء عند الحنفية، فإن أفطر بعذر وبغير عذر يقضي يوم بدل هذا اليوم. هذا خلاصة مذهبهم في صوم التطوع. وكرر الروايات في حديث الحيس، منها قالت أتانا صلى الله، قلنا أهدي لنا حيزون قد جعلنا لك منه نصيبا، يعني أخذنا من الشيخ بنا وخلينا لك غطنا، فقال إني صائم فأفطر. وعن عائشة قالت النبي كان يأتيها وهو صائم يقول أصبع عندكم شيء تطعميني، في موجود أكل ولا ما شيء، اللهم صل عليه وعلى، فتقول لا، تقول إني صائم ثم جاء قال هديت لنا هدية، قال ما هي؟ قالت حيس، قال قد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واللفظ الرواية الأخرى دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني صائم. هل عندكم طعام؟ قلت لا، قال إني صائم. ثم جاء وقال يا رسول الله، قالت يا رسول الله إن قد أهدي لنا حيسا فدعا به، فقال أما إني قد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا مجمل الروايات. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندكم من طعام؟ قلت لا، قال إذن أصوم. ودخل عليه مرق رضي الله عنه قد هدي لنا حيث، قال إذن أفطر اليوم وقد فرضت الصوم يعني نويته. فهذا صريح للمذهب من قال أنه يجوز للمتطوع أن يفطر من صومه. الله أعلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. بسندكم المتصل الإمام العلامة يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم مثل العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال ومن فوائده أنه يستحب في المكاتبات التوجي من المجازفات وخطاب كل على حسب ما يقتضيه حاله، فلا يفرط ولا يفرط، وخيار الأمور أوسطها. فقد أتى صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا مع ما فيه من الزجر والردع بنوع من الإكرام والتلطف، ممتثلا ما أمر به من إلانة القول والدعاء إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، مع التوجي من المجازفة حيث قال عظيم الروم ولم يقل ملكهم، لأنه لا ملك له ولا لغيره بحكم الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن من كان سببا لضلالة قوم كان إثمه كآثام جميعهم. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهم أتباعه الذين أسلامهم مرتب على إسلامه. ومن ذلك قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وفيه غير ذلك والله أعلم.
سواء هذا في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فأخذ من هذه الكتابة الانضباط والحزم في عندما يكتب الإنسان، يقول يتوقع من المجازفات ويخاطب كل حسب ما يقتضيه الحال بلا إفراط ولا تفريط. وقال وكتب هذا الكتاب من صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فيه طابع الإسلام ومظهر الدين والشريعة، فما كانت هذه الكلمة منتشرة بين الناس، انتشرت على يده في الكتاب، حتى كان المؤمنون، حتى كان الذين اسمه أنواع المصدقين بوجود الله يكتبون باسمك اللهم، يكتبون باسمك اللهم، ما يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان مع أنه كان في الأنبياء من يكتب ذلك كما ذكر لنا القرآن في سورة النمل، وقد إنه ألقي إلي كتابا كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا عليه وأتوني مسلمين، ففي بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن ما عاد بقيت منتشرة لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غيرهم، فكانوا مثل المشركين يكتبون باسمك اللهم، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وقول عظيم الروم به من الأخذ بخاطره واللين القول له ما يهيئه لقبول الإسلام إذا وفقه الله جل جلاله وتعالى في علاه. وأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ففي تبشير وفي إنذار مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. من توليت عليك إثم الأريسيين، فإذا ألان له القول ودعا إلى سبيل ربه بالحكم والموعظة الحسنة وتباعد عن المجازفات وقال عظيم الروم المعدم بينهم الكبير، ولم يذكر حتى اسم الملك صلى الله عليه وسلم، فكان في الألفاظ قوة ضبط وحزم ومراعاة للأشياء. وهكذا لمن أراد أن يكتب، ينبغي أن يكون كذلك. ولهذا يعني يقولون من ألف فقد استهدف الناس له، يعني كلامه بيعرض فالعقلاء والحكماء بيخرجون ما فيه من الزلات والعثرات. فلهذا لابد إذا أراد يؤلف يضبط وينتبه من كلماته وضبطها. بل المؤمن كل كلامه ينبغي أن يكون، من كان يوما بلا واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ودل على أن من كان سبب لضلالة قوم كان إثمك أثام جميعهم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني أتباعك هؤلاء الرعاة. قرأ.
وأما كتاب كسرى ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق، قيل هلك منهم عند ذلك 14 ملكا في سنة حتى ملكوا أمرهم امرأة. ولما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. ثم اندرس أمرهم آخر الأبد، فلم يبق لهم ملك ولا مملكة كما بقي للروم. ولقد أجاد القول في ذلك محمد بن سعيد البوصيري، حيث يقول في فصل مولده صلى الله عليه وسلم في البردة، وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئمي. قيل سقط من الإيوان ليلة إذ من الشرفات بعدد من ملك منهم بعد ذلك، والله أعلم. وأما النجاشي رضي الله عنه فقد كان أسلم، وإنما
عليه وأما النجاشي كتب إلى كسرى فكان من أسوأ من قابل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل الكتاب وقري عليه قال إن هذا يبتعنا وشل الكتاب يمزقه، مع أنه من جلد كان. فأخبر النبي بذلك قال مزق ملكه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فتوالى فيهم الموت في سنة واحدة 14 ملك ملكوا وانتهوا، ثم ولوا أمرهم امرأة. ثم كان ما كان من شانهم وتمزق ملكهم كل ممزق. ويسير تمزق الملك في الدنيا، لكن ما يصادفهم من العذاب في الآخرة والبعد والطرد أمر أشنع وأشد وأكبر وأفظع. وهكذا من عادى الأنبياء والأولياء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان هذا رد الوسط لصاحب الروم، وكان هذا رد سيء من ملك الفارس، وكان خير الرد من ملك الحبشة، وآمن وأسلم واتبع الحق. ويهدي الله لنوره من يشاء، ثوابك من الله سبقت على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعين. وقد قبض فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. اللهم اجعلنا من أهل جنتك.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلكم الصر الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال، فإن قيل فقد روي عن ابن عمر أنه قال، لو صمت السنة لأفطرت هذا اليوم، يعني يوم الشك. وروي عنه، صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة، قلنا المراد لأفطرت يوم الشك الذي في الصحو. وكذا الرواية الأخرى عنه قال، فإن قيل يحتمل أنه كان يصبح ممسكا احتياطا لاحتمال قيام بينة في أثناء النهار بأنه من رمضان، فنسمي إمساكه صوما. قلنا الإمساك ليس بصوم شرعي، فلا يصح الحمل عليه، وإلا إنه لو كان للاحتياط لأمسك من يوم الصحوي، لأمسك في يوم الصحوي لاحتمال قيام بينة بالرؤيا. الوجه الثاني أن معنى أقدروا له، ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان كما قال الله تعالى، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. قال وإنما قلنا إن التضييق بأن يجعل شعبان 29 يوما أولى من جعله 30 لأوجه: أحدها أنه تأويل ابن عمر راوي الحديث، والثاني أن هذا المعنى متكرر في القرآن، والثالث أن فيه احتياط للصيام. فإن قيل فقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم عنا وعن سلف الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن غم عليكم فاقدروا له 30، فيحمل المطلق على المقيد. قلنا ليس هذا بصريح، لأنه يحتمل الرجوع إلى هلال شوال، لأنه سبق بقوله وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني هلال شوال. فنستعمل اللفظين على موضعين، وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيد محتملا. ويدل عليه رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما ثم افطروا. ويستنبط من الحديث دليل آخر، وهو أن معناه اقدروا له زمانا يطلع في مثله الهلال، فهذا الزمان يصلح وجود الهلال فيه، ولأن في المسألة إجماع الصحابة. روى ذلك عن عمر وابنه وابي هريرة، روي ذلك عن عمر وابنه وابي هريرة وعمر بن العاص ومعاوية وأنس وعائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة. وعن سالم بن عبد الله قال: كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم قبله بصيام يوم. وعن أبي هريرة: لا أنا أتعجل في صوم رمضان بيوم، أحب لي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإن تأخرت فاتني. وعن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وعن معاوية أنه كان يقول: إذن رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن أحب أن يتقدم فليتقدم، ولا أنا أصوم يوما من شعبان، أحب لي من أن يفطر يوما من رمضان. وعن عائشة وقد سئلت عن اليوم الذي يشك فيه فقالت: لا أنا أصوم يوما من شعبان، أحب لي من أن أفطر يوما من رمضان. قال الراوي: فسألت ابن عمر وأبا هريرة فقال: أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا. وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه في رمضان. قال: فإن قيل كيف يدعى الإجماع في المسألة خلاف ظاهر للصحابة، فقد روى من عصومه مروية من عصومه عن ابن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وحذيفة وابن عباس وأبي سعيد وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر ذلك بأسانيدهم عنهم من طرق. وفي الرواية عن علي قال: إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن صيام 6 أيام من السنة: يوم الشك ويوم النحر والفطر وأيام التشريق. وعن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وعن ابن مسعود أن لا أن أفطر يوم من رمضان ثم أقضي أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه. وعن ابن عباس: لا تصوم اليوم الذي يشك فيه لا يسبق فيه الإمام. وعن أبي سعيد: إذا رأيت هلال رمضان فصم، وإن لم تره فصم مع جملة الناس وأفطر مع جملة الناس. ونهى حذيفة رضي الله تعالى عنه عن صوم يوم الشك، فهذا كله يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه. قلنا: يجمع بينهما بأن من نهى عن الصيام أراد إذا كان الشك بلا حائل سحاب، وكان صيامهم مع وجود الغيم، ويحتمل أنهم نهوا عن صومه تطوعا وتقدما على رمضان على الشهر، ومن صام منهم على أنه من رمضان. فإن قيل فنحن أيضا نتناول ما رويتموه من الصحابة أن من صام منهم صام مع وجود شاهد واحد، وقد روي ذلك مسندا عن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه برؤية هلال رمضان فصام وأحسبه، قال: وأمر الناس بالصيام، وقال: لا نصوم يوما من شعبان، أحب لي من نفطر يوما من رمضان. قلنا: لا يصح هذا التأويل، لأنه إذا شهد واحد خرج عن أن يكون من شعبان، وصار يوما من رمضان يصومه الناس كلهم، فيما سبق عن الصحابة أنهم قالوا: لأن تصوم يوما من شعبان، وهذا إنما يقال في يوم شك. ولأن ابن عمر كان ينظر الهلال، فإن كان هناك غيم أصبح صائما وإلا أفطار، وهذا يقتضي العمل باجتهاده لا بشهادته، ولأنه سموه يوم الشك، ولو كان في الشهادة لم يكن يوم الشك
عليه. هذا البحث نقله الإمام النووي عجبه لكثرة ما فيه من النقول، فلخص البحثين للإمامين الذين اختلفوا وأخذ جواهرها وأخذ ينقلها في كتاب المجموع.
كتابه المجموع إلى أن قال: ومن قوله في أهل الزمان: قد كنت يا وادي الأنوار مشحون بالخير والأخيار، خال عن الشوش والأكدار ما تحوي الشر والأشرار، حتى دهانا زمان العار بخلف سوء من الأغمار، من كل مفتون بالأسباب خال عن الحق والصبر، هم شوشوا عيش وادينا بالظلم والبغي والعدوان، وكدروا صفو نادينا بالحرص والشح والطغيان. وقوله في القصيدة الأخرى: مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن، فليس لهم صدق ولا يعرفونه، قد ارتبكوا في لجة المين والدرن، تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس، فقل يا رب عاف من الفتن.
هذه القصيدة كان يكرر أبيات منها في مذاكرة موته، المذاكرة التي توفي فيها الحبيب محمد بن علي بن شهاب، ومرات كرر فيها: مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد وقد مضوا، فتطبن الصدق من أهل ذا الزمن، فليس لهم صدق ولا يفهم، قد ارتبكوا في لجة المين والدرن. وهذا ألسن المحذرين الوجلين الحريصين على عباد الله المشفقين على خلق الله جل جلاله، لا كلام المزكين لأنفسهم ولا الناسبين الخلق إلى الهلاك على غير بصيرة.
إلى أن قال: ولم يبق خير في الزمان وأهله، وقد هجروا القرآن والعلم والسنن، فآهن وآهن كم بقلبي من أساء، وكم لي وكم بي من غليل ومن شجن. وقال رضي الله عنه في القصيدة الأخرى: يستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد أجحفا، وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفاء. وقال رضي الله عنه: يا سعد راح الوفاء وأهله وراح الجميل، وراحوا القوم ذي كانوا هداة السبيل. إلى أن قال: وإن قل كيف حال المنزل هو النزيل، وكيف حال المرابع والربا والمسيل، بعد الذي قد تفانوا جيل من بعد جيل، فما بقى شيء ولكن ستر ربك جميل، وظننا فيه سبحانه وما المنى طويل.
وإن تقول كيف إن تقول كيف حال المنزل والنزيل، الله أعلم. يقول للمخاطب:
من كتابكم مسألة المعادل والمهياء شرح قصيدة قصيدة عند الهياء للإمام عبد الله بن علوي الهداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم وبعلومكم. إلى أن قلتم: وحافظ عليها في الجماعة دائما، ووظف عليها في العشاء وفي الفجر، ألحت على صلاة في الجماعة وحافظ عليها في الجماعة دائما. فلم ينقل عن نبيك ولا عن الخلفاء والكبار الصحابة أن واحدا منهم صلى فريدة واحدة منفردا قط، ما صلوا إلا جماعة. حافظ عليها في الجماعة دائما. قال سيدنا ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وإن كان الرجل ليهادى أن يهمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. وحافظ عليها في الجماعة دائما، ووظف عليها في العشاء وفي الفجر، ووظف عليها بزيادة تأكيد في العشاء وفي الفجر، لأن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء جماعة وصلاة الفجر جماعة، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو هبوا على الركب. لو علموا ما في فضل جماعة العشاء وفضل جماعة الفجر، وأحدهم لا يقدر أن يقوم من مرضه وضعفه ولكن يمشي على ركبه، لجاء يهبو على ركبتيه، لما يعلم من فضل جماعة العشاء ولما يعلم من فضل جماعة الصبح. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن صار في دربه ودخل في حزبه وجعلنا الله وإياكم منهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. واضب عليها في العشاء وفي الفجر، واضب على الجماعة في كل صلاة وخصوصا في العشاء وخصوصا في الفجر، فلا تحدثك نفسك بالتخلف عنها ولا تسهل بشأنها قط، فإنه قد حدثك عنها أصدق خلق الله لهجة وأوثقهم قولا وحديثا، صلوات ربي وسلامه عليه.
اللهم صل عليه وعلى آله. ادخلنا في حماهم وسقينا من حمياهم بن عذب ماهم، وسعدنا بالنظر إلى محياهم، ويحمينا بهم من الآفات، وتولانا في ظهور بيت، ويحسن لنا خاتمة هذه الليالي الزاهيات في هذا الشهر المبارك المنيب، وساعات وخير الساعات اجعلها لنا سبحانه من أبرك الساعات، ويوفر حظنا فيهم العنايات والرعايات والسعادات والتوفيقات في خير ولطف وعافية. نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.